بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. طيب، تفضلوا نأخذ هذه الاتصالات. تفضل يا أم حمزة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، معلش أنا عندي سؤال.
تفضل.
أنا عندي وصفات من كم طالع؟ 20 سنة.
عندك ماذا؟
قهري في العبادات، وكل مرة يجيني على الشيخ
الوسواس القهري في العبادات.
نعم.
طيب،
مرة
يا أختي أم حمزة، يقطع التلفون من عندك، الله يبارك فيك. لكن عموما السؤال واضح. عندك سؤال ثاني؟
لا، عندي يا شيخ صلة الرحم، في عندنا أهل أخي مقاطعيني، مانيش عارفة كيف تتواصل معهم، حاولت معهم كم مرة وهني ما فيش.
من أهل أخيك؟
أبناء أخي، يعني
أبناء
يسلموني، يعني
أولاد أخوك.
يا ريت لو خطوات عبدية
إن شاء الله. أبشر يا أختي محمزة، أبشر،
أصلح معهم العلاقة
إن شاء الله. محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا محمد من الجزائر.
أهلا وسهلا يا محمد، تفضل.
بس الحمد لله الشيخ، عندي 3 أسئلة.
تفضل.
الله يسلمك الشيخ. عندي سؤال الأول.
نعم.
عندي الشيخ، احنا في الجزائر في المسجد،
اي
صلاة الصبح. صلاة الصبح نقوم احنا بعد ما الإمام في الركعة الثانية،
اي
في الركعة الثانية الإمام يدير دعاء القنوت. احنا هل الشيخ احنا اسأل عن هذا الدعاء
إن شاء الله،
هو سنة أم
إن شاء الله. أبشر يا محمد،
يكون وحده في أنا
إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، أسأل عن مثلا عن قص الشوارب واللحية. اسمع بالحديث، قص الشارب وعفو عن اللحي.
صحيح.
هكذا أسأل عن الشارب.
طيب،
هل يتم قصه عن آخر يعني حلقه، أم قصه غير الشارب فقط؟
إن شاء الله. السؤال الثالث.
السؤال الثالث يا شيخ، فيما يخص الركعتين تاع الصبح.
أي.
كاين احنا عندنا هنا في المساجد، عندنا في الجزائر كاين بعض الشباب ركعتي الصبح لا ما يؤدوهاش، ينتظر عندما يقوم الإمام يؤدي مباشرة صلاة الفجر مع الإمام.
متى يصلونها؟
ما كاين بعض اللي يصلونها بعد انتهاء الإمام، كاين اللي يصلونها بعد ما ينتهي الإمام.
اي، بعد انتهاء الإمام من الصلاة الفريضة.
الفريضة، وكاين اللي ما يصلوهاش كامل.
نعم. اي، ان شاء الله يا محمد تسمع الجواب.
شكرا، بارك الله فيك
يا
شيخ.
وفيك بارك. أهلا وسهلا. أم سلطان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
وأنا قبل الفترة كلمت عشان اشترينا ذهب، دفينا 40 مرة، ندمت كثير، يعني ما يتلى من قلبي، يفكر ليل ونهار. ايش الكفاره ولا شيء.
شهاده يا ام سلطان.
ما اعرف نحن
ان شاء الله.
وثاني سؤال على صله الرحم.
ايه
بناتي يكلم مع عماتهم في الانستغرام اشياء وجابوا مشاكل وينزلون اشياء وبعدين قلت سكروا خلاص ما ابغى نحن مشاكل. هذا يعتبر قطع الرحم ولا لا؟
مع عماتهم؟
ايوه مع عماتهم بنات عماتهم ينزلون باي. في السناب اشياء يشوفون هو يشوفون اشياءهم وبعدين جاء مشاكل. اشترينا في السياره في ولدي قالوا اشتريته وما علمته ليش تخبون اي شيء وجابوا مشاكل قلت سكروها خلاص لا تواصلوا. طيب. هذا يعتبر قطع الرحم ولا لا؟
طيب.
وثاني سؤال من عيالي. والله لازم شيخ أحبكم في الله بس أنا أتمنى عيالي يصير زيك شيخ. وإيش النصيحة عليهم؟ واحد صغير 9 سنين ولدي موسى وواحد 17 كذا ولدي. وممكن نصيحة عليهم ولا دعواتك يا شيخ؟
الله يحفظهم يا رب ويصلحهم ينبتهم نباتا حسنا. طيب بارك الله فيك يا أختي أم سلطان. ها خلاص. طيب أم حمزة من ليبيا بارك الله فيها تقول عندها وسواس قهري في العبادات والطاعات تقول يعني ما العمل. أختي أم حمزة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للوسواس سواء القهري أو الوسواس العادي مجرد مرض من الأمراض يجب على المسلم أن لا يستسلم له، وإنما الواجب عليه أن يتداوى وأن يعالج نفسه من هذا الوسواس وذلك باستعمال طريقتين. الطريقة الأولى الرقية الشرعية وذلك بقراءة الآيات القرآنية والأوراد النبوية بنية الاستشفاء بنية التطبب، وأيضا يكثر من الدعاء لله عز وجل بأن يعافيه من هذا المرض وأن يخلصه من هذا الابتلاء. ذلك أن الوسواس مما أمر الله جل وعلا بالاستعادة منه، قال جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولذلك يجب على الإنسان أن ينطرح على عتبات مولاه وأن يتعرض لنفحات خالقه لا سيما في الأزمان التي هي مظنة قبول الدعاء مثل الثلث الأخير من الليل بين الأذان والإقامة بعد عصر الجمعة إلى غروب الشمس في حالة السجود، أيضا كذلك في الحالات التي يظهر فيها العبد انكساره وتذلله إلى الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال جل وعلا في كتابه العزيز وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو العبادة. الأمر الثاني أختي الفاضلة، هناك عيادات طبية نفسية حقيقة ثبت يعني فاعليتها وجدواها لا سيما إذا كان الطبيب ممن لديه ثقافة شرعية وعلم شرعي وعناية بمثل هذه الأشياء، يصف الدواء مع ذكر الرقية. ولذلك كثير من الذين يعانون لا سيما الوسواس القهري يعني مع الرقية ومع أيضا تعاطي بعض الأدوية التي يصرفها وبعض الكورسات يسمونها كورسات، يعني هي أدوية مرتبة يقوم الطبيب بإعطائها للمريض، الحمد لله حصلوا على نتائج طيبة ولله الحمد والمنة. الأمر الآخر أختي الفاضلة، بالنسبة لأي إنسان مصاب بالوسواس سواء كان القهري أو العادي يحتاج إلى عزيمة ويحتاج إلى كسر هذا الحاجز الذي حال بينه وبين عبادته وبين العبادة وبينه وبين العبادة والطاعة وبينه وبين هذا العمل الذي يقدم عليه. وكسر الحاجز يكون بعزيمة وإرادة بحيث أنك تأتين الأمر الذي يمنعك منه الشيطان أو تجتنبين الأمر الذي يدعوك إليه الشيطان. ولذلك مثلا في الوضوء لما يتوضأ الإنسان ثم يقول ما أدري أنا وضوئي اكتمل ولا شيء، لا يرجع، إن رجع أطاع الشيطان وإن لم يرجع أطاع الرحمن وأخذ الشيطان بإذن الله. كذلك الصلاة مثلا وبقية الأشياء، فتحتاجين أخت الفاضل إلى عزيمة. والشيطان ضعيف أمام أهل الإيمان، إن كيد الشيطان كان ضعيف أمام قوة الله، والعبد إذا كان قريبا من الله أمده الله عز وجل بقوة ورباطة جأش وقوة قلب وانشراح صدر، ها، ولذلك يهزم الشيطان بإذن الله، يهزم الإنسان الشيطان بإذن الله سبحانه وتعالى. أم حمزة تقول عندي أولاد أخوي قاطعين الرحم، تقول يعني ما هي الخطوات العملية لصلة أولاد أخي؟ أم حمزة بارك الله فيك. أولا بالنسبة لصلة الرحم فريضة من الفرائض وعبادة من العبادات وقربة من القربات، فالله جل وعلا قال والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على صلة الرحم في نصوص كثيرة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يجب على كل مسلم أن يعتقد عقيدة أن صلة الرحم فريضة من الفرائض وواجب من الواجبات وقربة من القرب وعبادة من العبادات. والأمر الثاني، الرحم هذه لما خلقها الله عز وجل أول ما خلقها قامت بين يدي الله عز وجل، فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال الله عز وجل للرحم ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت نعم، قال فذلك لك. ولذلك الرحم معلقة بالعرش تدعو تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. وللأسف الشديد يعني كثير من المسلمين الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر لا يهتمون لهذه المسألة، عبادة الرحم، التقرب إلى الله عز وجل، ولذلك هي من الفرائض العظيمة والواجبات الكبيرة. ومما يدل على ذلك أن قطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، والله جل وعلا توعد قطاع الرحم باللعنة، نسأل الله العافية والسلام، قال سبحانه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله، لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك يجب أن يعلم جميع المسلمين بأن صلة الرحم من جملة الفرائض، هي ليست مسألة قائمة على الذوق والاختيار والرغبة والله أصل ولا ما أصل، لا، يجب عليك أن تصل، وهذه فيها تراتيب يعني معينة. الأمر الآخر، صلة الرحم ليس بالضرورة أن يكون الصغير هو الذي يصل الكبير، مثلا فقد يكون الصغير هو الخال مثلا والكبير هو ابن الأخت مثلا، قد يكون الصغير هو العم وابن الأخ هو الكبير مثلا، لاحظتم؟ فلذلك لابد من فهم هذه القضايا، ويصل الناس بعضهم بعضا. مسألة أخرى، مثلا أم حمزة تقول أنا عندي أولاد أخوي قاطعيني، طيب ماذا عملت يا أم حمزة حتى يصلونك؟ ماذا عملت أنت الآن؟ تريدين تطبيق عملي لقضية صلة أولاد الأخ، هؤلاء أخطأوا، هل أنت ترتكبين الخطأ نفسه اللي وقعوا فيه؟ الجواب لا. ولذلك يجب على الإنسان ألا يجعل صلة الرحم قائمة على المسائل المقابلة، والله إذا ما سلموا علي ما أسلم عليهم، إذا ما وصلوني ما أصلهم، هذه ليست صلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، إذا قطعت رحمه وصلها. فأنت هؤلاء قطعوا رحمك، تريدين أن تكوني واصل صليهم، تقولين صغار صليهم، لأن المسألة مسألة صلة الرحم ليست مبنية على كون والله صغير ولا كبير، متعلم ولا أمي، يعني بهذه الطريق. يعني التطبيق العملي لصلة الرحم اللي تحملينها أنت يا أم حمزة في قلبك وفي صدرك، أنك أنت تذهبين إليه وأنت تصلينهم، تتصلين بهم كيف حالكم كيف أموركم، سيستغربون عمتنا تتصل أكيد في شيء، لما يسألونك لا والله بس حبيت أصلك أصل رحمي، خلاص أنت أعطيتيهم درس، أعطيتيهم رسالة، ها، وصلت لهم القول، الزيارة، حمل الهدايا إليهم، صدقيني بأنك كأنما تسفين المل في وجوههم، يعني الرماد الحار، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي شكى إليه أرحامه، قال يا رسول الله لي أرحام أصلهم ويقطعونني أحسن إليهم ويسيئون إلي أحلم عنهم ويجهلون علي. قال إن كنت كما قلت، لأن هذا تصرف عجيب جدا، قليل من يتحمل مثل هذا الأمر. قال إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار، أكرمكم الله، كأنك تضع الرماد الحار في وجوههم وأفواههم، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. يعني الله عز وجل أيدك بملائك. ولذلك أختي أم حمزة الله يرضى عليك، إذا أردت التطبيق العملي من دون تعب ولا مشقة ولا عسر، اتصلي بهم، سلمي عليهم واحدا واحدا، هذه رسالة. الأمر الثاني، ارسلي لهم هدايا إذا كان عندك قدرة واستطاعة. الأمر الآخر، ادعيهم إلى بيتك، قولي أنتم أرحامي والله عز وجل أمر بصلة الرحم، تعالوا نتغدى يوم الجمعة، تعالوا نتعشى ليلة السبت مثلا مثلا. حاولي أن يكون المبادرة من عندك أنت، بادري، ما دام عندهم جفاف في المشاعر وقسوة وتصحر في الصدر وما عندهم الاهتمام. قد يكون بعض الناس طيب لكن ما عنده اهتمام، ما هو مركز، ما عنده اهتمام على الرحم، يحسب الأمور عادية طبيعية، إن سلم ولا ما سلم. فأنت بهذا أعتقد، طبعا الكلام ليس لأم حمزة، كل من يشاهدني يجب عليه أن يأخذ زمام المبادرة، أن يكون هو الذي يتقدم الخطوة الأولى، هو الذي يكون أفضل عند الله وخير عند الله من الآخر. لأن بعض الناس للأسف يعني يقول لك لا، كيف أنا، هم أنا أكبر منهم، أنا أعلى منهم درجة، أنا أغنى منهم، أنا لا، هذه اعتبارات طينية سفلية، هذه اعتبارات طينية سفلية ترابية ما لها قيمة. يجب على الإنسان أن تكون نفسه سماوية سحابية عالية، يسمو بأخلاقه، يروح هو الذي، وبعدين يبعث رسالة، سبحان الله، يبقى لها أثر في نفس هؤلاء الذين قد يكون إذا اعتذرنا لهم غير منتبهين لهذه المسألة، وقد يكون مثلا لا متقصدين، لكن أنت وأنت أعطيتوهم درس لا ينسون أبدا، وممكن أنتم تأخذون بأيديهم إلى الفضاء الرحب من صلة الرحم. محمد من الجزائر يقول إمام المسجد اللي عندنا يقنط في صلاة الصبح، يعني ما موقفنا نحن؟ محمد بارك الله فيك. أولا بالنسبة للقنوت، هذه مسألة خلافية بين العلماء، القنوت في صلاة الصبح، فمن أهل العلم من يذهب إلى سنية القنوت على الدوام والاستمرار، وهذا القول فيه مذهبان، مذهب يجهر بالقنوت ومذهب يسر بالقنوت، يعني يقف الإمام برهة من الزمن يدعو بسره، وفيه المذهب الآخر لا يجهرون. القول الثاني وهو القول الراجح الصحيح أن القنوت هذا إنما لأحوال طارئة ولنوازل، يكون القنوت بإذن ولي الأمر، فولي الأمر الإمام الأكبر السلطان الحاكم يعمم على المساجد، على أئمة المساجد، أن اقنطوا في هذه النازلة اللي وقعت بالمسلمين مثلا، فيقنطون مدة شهر، مدة أسبوع، مدة أسبوعين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا واحدا فقط ثم ترك، وكان يدعو على بعض قبائل العرب اللي قتلت بعض أصحابه من القراء رضي الله عنهم، وهذا هو الراجح. طيب المسألة الثانية، ما حكمي أنا كمأموم أعتقد وأعتنق هذا المذهب الذي هو لا يرى القنوت على الدوام، أتابع الإمام؟ فأنت يا أخوي محمد تتابع الإمام ولا تخالفه. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن هذه المسألة خلافية وليس فيها إجماع، وإنما مسألة خلافية، ولذلك لا تدخل في البدعة كما يفهم بعض من لديه قصور في النظر وفي العلم، لا تدخل في البدعة، المسألة خلافية، ومن ذهب إلى سنيتها رووا حديث ونقل الصحابي هذا الحديث ولم يكن في المدينة، وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تركوه وهو يقنت، والواقع بأنه قنت شهر ثم ترك، هذا الأمر الأول. فهي إذن من المسائل الخلافية، الخلاف فيها سائغ، الخلاف فيها مقبول، ها؟ فلا يجوز للمأموم أن يخالف الإمام مثلا، أو أن لا يصلي خلفه في مسألة خلافية. السبب الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، احفظ هذه يا أخي محمد، فلا تختلفوا عليه، ولذلك إذا كنت تعتقد عدم سنية القنوت والإمام يقنت لا تختلف على إمامك، وإنما تصلي معه، تصلي معه وتتابع معه. هذا هو المنهج الصحيح في قضية التعامل ما بين الإمام والمأموم، إن كان المأموم يعتقد خلاف ما يعتقده الإمام من بعض الأمور التي هي من قبيل السنة أو الواجب. محمد من الجزائر يسأل عن مسألة قص الشارب، يقول هل يجوز حلق الشارب بالكلية؟ محمد بارك الله فيك. أولا بالنسبة لقص الشارب من سنن الفطرة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خمس من الفطرة، وفي لفظ عاشر من الفطرة، وذكر منها قص الشارب. والشارب هو الشعر النابت على المنطقة التي في أعلى الشفة العليا، في أعلى الشفة العليا، هذه يسمى الشارب. وقصه اختلف العلماء هل يجوز حلقه أم لا، على قولين. القول الأول قالوا نعم يجوز أن يحلق الشارب بالكلية بحيث يستأصل الشعر كاملا، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال قصوا الشوارب أنهكوا الشوارب، قالوا وإنهاك الشارب يكون باستئصال الشعر. ويذكرون عن بعض الصحابة أنهم كانوا يستأصلون الشارب، وكذلك عن بعض العلماء الأكابر كانوا يستأصلون الشارب. الأمر القول الثاني قالوا بأن استئصال شعر الشارب مثله، ولذلك كان بعض العلماء يعاقب على هذا ويقول استئصاله يعتبر مثله مثله. عموما أخي الفاضل، الأصل أن الإنسان يقص شاربه بحيث يقص الإطار الذي هو على الشفة العليا، ما يجعل الشارب ينزل إلى منطقة الفم، وإنما يقص الإطار، وهذا محل اتفاق. أما قضية استئصال الشارب أو عدم استئصاله فهي مسألة خلافية كما حكيت لك، وقد يكون من المصلحة لبعض الناس أن يستأصل شاربه لوجود إشكالات، مثلا وجود مثلا أمور قد يرى بأن المصلحة أن يستأصل لما يتأذى بسببه أو كذا، يجوز. وأما الأصل فإنه لا يستأصل استئصال بحيث لا يبقي شعرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أبقى شاربه صلوات ربي وسلامه عليه، كذلك الصحابة. ولقد كان عمر له سبالان، بمعنى يعني يزيد هنا، لكن كانوا يقصون الإطار، فإذا غضب فتل شاربه أو سبال شاربه رضي الله عنه. وهكذا كان أغلب الصحابة كانوا يبقون شواربهم ولا يستأصلونها، يعني يحلقونها بالكلية، ما يحلقونها. هذا هو الأصل، إن اضطر الإنسان واحتاج لا بأس بذلك. محمد من الجزائر يقول عندنا شباب لا يصلون سنة الفجر القبلية إلا بعد صلاة الفجر بعدما ينتهي الإمام من صلاة الفجر، ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك. أولا بالنسبة لسنة الصبح هي سنة قبلية وليست بعدية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد الأذان قبل إقامة الصلاة، وكان يحث على هاتين الركعتين ولم يتركهما لا في حضر ولا في سفر، بل إنه لما فاتته صلاة الصبح مرة في السفر قضاها من النهار، صلاها قبل صلاة الصبح. وهذا يدلنا على أن سنة الصبح آكد السنن الرواتب، آكد السنن الرواتب. الأمر الثاني، إذا فاتت الإنسان السنة الراتبة بحيث وصل المسجد والإمام يصلي، فإن له وقتان من حيث القضاء، إما أن يقضيها بعد الفريضة بعدما ينتهي من أذكار فريضة الصبح، أو يقضيها من وقت صلاة الضحى، والأمر في هذا واسع ولله الحمد والمن. المسألة الثالثة الذي يظهر يا أخي محمد أن بعض الشباب هدانا الله وإياهم يعتقدون بأن وقت صلاة الصبح لم يدخل بعد، ولذلك هذه موجودة في بعض البلاد، يقولون بأن وقت صلاة الصبح ما دخل بعد، وإنما يتقدم الأذان، يتقدم الأذان، فهنا يتوقفون عن صلاة السنة لاعتقادهم بأن صلاة السنة في هذا الوقت تكون قبل أذان الصبح، فهم ينتظرون الإمام حتى يصلي، يقولون يعني الإمام يصلي في الوقت، في أول الوقت، في أول الوقت، وبعد ذلك يقضون سنة الصبح. لكنني أقول لهؤلاء الشباب عليهم ألا يتشددوا وألا يتنطعوا وألا يبالغوا في مثل هذه الأمور، فالغالب أن يعني الدول الإسلامية تعتني بوقت صلاة الصبح، ويدخل الوقت ولله الحمد، وإن كان هناك يعني شيء يسير ممكن يتأخرون شيئا يسيرا، إذا تقدم الأذان دقيقة دقيقتين ينتظرون ويصلون بعد ذلك. أما أن يلتزموا قضاء هذه السنة بعد الصلاة فألا أرى لهم ذلك، وهذا قد يكون أمر لم يسبقهم إليه أحد، والمسائل الأوقات تؤخذ بغلبة الظن وليس باليقين، يعني لا يشترط أن يكون هناك يقين على أن وقت الفجر قد دخل، وإنما يكفي غلبة الظن، فليس عليهم شيء لو صلوها بعد الأذان. وإذا أحبوا مثلا الآن بين الأذان وبين الإقامة 20-25 دقيقة مثلا يؤخرونها شيئا قليلا، أما أن يكون هذا ظاهرة فهذا أعتقد بأنه يسبب فرقة بين الناس ويشتت الناس ويبلبل الأفكار. وأنا أنصح هؤلاء الشباب إذا كانوا مصرين على مثل هذا أن لا يظهروا هذا أمام الناس، يصلون الفجر ثم يرجعون إلى بيوتهم ويصلون السنة، مع أنني أؤكد عليهم أن لو صلوا السنة فهي في محلها ولله الحمد والمنة. أم سلطان من السعودية تقول بأني سألتك سابقا عن شراء الذهب ودفع العربون، ويعني كنت بعد الجواب حزنت حزن شديد وكذا، تقول هل في كفارة؟ لا يا أختي الفاضلة ما في كفارة، وإنما الانتهاء عن مثل هذا الأمر، الانتهاء عن مثل هذا الأمر مستقبلا، وأيضا تعليم من حولك من أرحامك وأقاربك ونسائك وجيرانك وجاراتك مثلا جاراتك كذا، ومن يعني يعمل معك تخبرينهم بهذا الأمر حتى لا يقعوا في هذا المحرم. هذه الكفارة، تعليم الناس كفارة للإنسان، يعني الله عز وجل يرفع درجة الإنسان، خاصة الإنسان اللي كان واقع في شيء ثم تعلم يعلم الآخرين ليكسب الأجر والثواب، وقول أستغفر الله وأتوب إليه. نعم سحر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخنا عندي سؤالين. السؤال الأول عن الوالدة، عمرها يعني ما يقارب يعني 97، يعني كبيرة بالسن ومريضة بالقلب وأمراض عندها.
كم عمرها؟
97.
نعم.
يعني شيء. المهم عندها أمراض ومنعوها الدكاترة إنها تصوم شهر رمضان.
نعم.
فالحين سؤالها هل تدفع كل يوم عن صومها ولا تبغى تدفعهم مرة واحدة شهر كامل
إن شاء الله؟
والسؤال الثاني، الحين أنا سمعت في قناة السيرة النبوية.
لا تذكرين القناة.
أو أوكي.
أي.
أنا بالنسبة حق الحين لما يقولون مثلا شو كيف الحين مثلا قلت سبحان الله زين، وقلتها عدد خلقه فرضى نفسه زينت عايشه مداد كلماته، يعتبر هذا صحيح ان اني كاني قلتها اكثر كثير من 100 مره
ان شاء الله
الاذكار كلها، يعني في عندك هاي وكلها كلها كلها
ان شاء الله يا سحر.
هل هاي تغطي صحيح اني كاني اكثر من يعني 500 ولا 1000 لانها كثيره
ان شاء الله يا سحر.
بس
مرحبا اختي،
مشكور جزاك الله خير.
احمد. أم أحمد راحت من الجزائر. أبو محمد. أبو محمد من الشارقة.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
شيخ الفاضل عندي 4 أسئلة تكرم.
تفضل.
الله يجزيك خير. السؤال الأول بالنسبة لليتيم، هل اليتيم في حال وصل إلى سن الرشد لا يطلق عليه يتيم بالنسبة للذكر والأنثى، الرجل والمرأة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، كيف ممكن للمسلم أن يعرف أي مذهب يمكن أن يتبع من المذاهب الفقهية؟
إن شاء الله.
نعم. السؤال الثالث، هل يؤثم المسلم في حال كان لا يرغب في الزواج؟
إن شاء الله.
نعم. السؤال الرابع والأخير، ما هو حكم الاحتكار في الإسلام؟ يعني إذا كان في تاجر اشترى بضاعة بالجملة واحتكرها عنده، ولما شحت في السوق أو نذرت عرضها في السوق بغرض الربح.
إن شاء الله يا محمد. أبو محمد
شكرا. تسلم يا شيخ.
مرحبا. طيب تفضل يا صوفيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير على هذا البرنامج.
مرحبا أختي.
عندي أسئلة. دعاء في السجود أو كنوت لازم يكون بالعربي ولا أقدر باللغة الثانية؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، دعاء بيض وجهي يوم تريد وتسود وجهه، متى يكون بيض وجهي؟ متى يكون الله؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، إذا يكون واحد إذا يكون مكان ما بيعرف القبلة وموبايل ما بيشتغل كومباس، كيف يسلي؟
كيف يا صوفيا؟
يكون مكان ما بعرف القبلة، كيف بيكون؟
ما يعرف السلام. إيش؟ ما يعرف؟
قبلة.
العلة؟
لا، القبلة.
القبلة، ما يعرف القبلة.
أيوة.
وموبايل
ما بيشتغل الكومباس، كيف يسلي داوت؟
يعني الآن هو لا يعرف أين جهة القبلة.
أيوة، لما يكون المكان يروح له مكان ما بيعرف كيف القبلة وموبايل ما بتشتغل الكومباس، كيف يسلي؟
طيب.
شكرا، جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. طيب، أرجع إلى أم سلطان بارك الله فيها. في سؤالها الثاني تقول بالنسبة لصلة الرحم، تقول يعني عندي بناتي يكلمون عماتهم عن طريق يعني وسائل التواصل أو السناب شات أو شيء من هذا القبيل، تقول هذا التواصل سبب لنا مشاكل، يعني لدرجة أن اشترينا سيارة قالوا ليش ما خبرتونا أنكم اشتريتوا سيارة، فتقول أنا طلبت من بناتي أنهم يسكرون هذه الوسائل، هل هذه قطيعة رحم؟ أختي أم سلطان بارك الله فيك، أولا قبل قليل أنا جاوبت الأخت أم حمزة من ليبيا جواب مطول حول قضية الرحم، أعتقد أنك استمعت إلى جوابي وفيه يعني كفاية. يبقى قضية هل تصرفك هذا يعد من قطيعة الرحم؟ إذا كنت قد أمرتيهم بأن لا يتواصلوا مطلقا مع عماتهم، نعم هذا من قطيعة الرحم. أما إذا قلت لهم لا، أغلق السناب شات وأغلق الوسيلة الفلانية أو الوسيلة الفلانية فقط لأن أدخلت عليكم شرور مثلا، هذا ليس من قطيعة الرحم، هذه مجرد وسائل. يبقى قضية الاتصال بهم مثلا في المناسبات، سواء في الأفراح، في الأتراح، في المناسبات الشرعية مثلا الأعياد، رمضان مثلا، يتواصلون معه. أما قضية أن هؤلاء العمات أو بنات العمات يحاسبونكم لماذا اشتريتم ما أخبرتوني، بأي حق؟ بأي حق الآن يطلبون مثل هذا الأمر؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني، من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني، فهؤلاء قد أخطأوا. فلذلك أختي أم سلطان تحتاجين أن توجه رسالة لهم، إن استطعتي قولي لهم يعني في خصوصيات، كل إنسان له خصوصية، الشخص له خصوصية، الأسرة لها خصوصية، فلا يجوز للناس أن يدخلوا في خصوصيات الآخرين، ولا يجوز لهم أن يتحكموا في تصرفات الآخرين، وإنما اللي بين الناس النصيحة، الموعظة، التناصح مثلا، يعني التعاون على الخير وعلى البر وعلى التقوى. أما قضية لماذا تشترون وما تخبرون، بأي حق؟ بأي حق يقولون مثل هذا الكلام؟ فلذلك واضح بأن لديهم حسد ولديهم يعني تطلع إلى ما عندكم، فأنت خففي من التواصل لكن لا تقطعين، خففي وجففي هذه الوسائل اللي فتحتوها على أنفسكم، واتساب وسناب شات وش بعد وتويتر، ما أدري والله كثير الوسائل، خففيها واجعلي وسيلة واحدة فقط الاتصال، قولي لأولادك اتصلوا بعماتكم سلموا عليهم مثلا كل أسبوعين، كل 3 أسابيع، كيف حالك يا عمتي، صحتك طيبة، ندعو لك دائما بالخير، وصلى الله على نبينا محمد. بهذا أعتقد تبقى الصلة ويبقى الرحم، وأيضا تسلمون من يعني شرور هؤلاء الأرحام. أم سلطان تقول أولادي يعني حاب أنهم يعني يصيرون مشايخ وطلاب علم، ويعني تقول كيف مثلا؟ أم سلطان بارك الله فيك، أولا تؤجرين على هذه النية وعلى هذه الرغبة، وكثر الله أمثالك، ولا شك بأن هذه رغبة طيبة ونية صالحة، وهذا هو الأصل في الوالدين، أنهم يحرصون على صلاح أولادهم وأن يبلغ أولادهم أعلى المراتب الدينية ولذلك الله عز وجل قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر الأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. الأمر الآخر بالنسبة للأولاد، إذا كان لديك الرغبة أنت وزوجك في أن يكونوا من طلاب العلم ومن المشايخ، فإن هذا يحتاج إلى يعني بذل وسائل، منها أولا تربية الأولاد على حفظ القرآن من وقت مبكر، يعني منذ نعومة أظفارهم تحفظونهم القرآن كله أو أغلبه مثلا، وهذا يكون بزجهم بحلقات تحفيظ القرآن، بمراكز تحفيظ القرآن. هذا الشيء الأول. الأمر الثاني اختيار الكليات الشرعية، وهي منتشرة ولله الحمد في العالم الإسلامي، بحيث يتخصص في الشريعة مثلا، فإن في كليات الشريعة مثلا أو أصول الدين هذه الفنون الشرعية التي من خلالها يستطيع الطالب أو الطالبة أن يتأهل وتصبح لديه أدوات العلم الشرعي، بحيث أنه يدخل هذا الباب ثم بعد ذلك يطلع على هذه العلوم والفنون ويصبح لله الحمد متأهل. طبعا هناك وصايا كثيرة، منها إخلاص النية أن يكون طلب العلم لله عز وجل، لا لدنيا يصيبها مثلا أو لمصلحة يقصدها أو لمنفعة ينظر إليها، لا، وإنما يكون طلبه للعلم لله عز وجل خالصا لوجهه. الأمر الثاني المنهجية، التدرج في طلب العلم، من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، ولذلك المنهجية هذه منهج شرعي. ربنا جل وعلا يقول: ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس وغيره: الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. الأمر الثالث الأدب، دائما سبحان الله العظيم إذا تأدب طالب العلم أناله الله عز وجل مراده وحقق له ما يصبو إليه، لأن من الناس من يطلب العلم فإذا حفظ شيئا تكبر فيه على الناس، أو حفظ شيئا تعجل في قضية الفتوى أو قضية الكلام أو كذا أو الحكم على الآخرين، لا، فإنما يتأدب ويتواضع، لأن الإنسان الذي يطلب العلم الشرعي الصحيح كلما غرف من بحر العلم كلما اكتشف جهل نفسه، يشوف نفسه جاهل، يشوف نفسه ليس بشيء. ولذلك الخضر عليه السلام ما في قصته مع موسى لما كان في السفينة، طبعا موسى قام خطيب في بني إسرائيل فأتى بخطبة عصماء، فقال رجل من بني إسرائيل: يا موسى هل أحد أعلم منك؟ فقال موسى: لا، هذا حدود علم موسى. فعتب الله عليه لأنه ما قال الله أعلم، عتب الله عليه. طبعا القصة في سورة الكهف معروفة. الشاهد أن موسى والخضر كان على طرف السفينة في البحر، فجاء طائر عصفور فأخذ بمنقاره قطرة من هذا البحر وطار بها، فقال الخضر لموسى: يا موسى علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله مثل هذه القطرة من هذا البحر العظيم، مثل هذه القطرة من هذا البحر. فالمقصود بأن طالب العلم يتواضع، يتواضع. كذلك القراءة على المشايخ والعلماء الذين يعني هم نضجوا وسبقوا ولديهم من الخبرة ولديهم من الحكمة الشيء الكبير. وأيضا يا أختي الفاضلة الدعاء، لا تنسين الدعاء في سجودك، إن الله عز وجل يصلح أولادك ويجعلهم من طلاب العلم من العلماء، وينفع الله عز وجل بهم العباد والبلاد. سحر من أبو ظبي تقول: والدتها تقريبا عمرها 97 سنة، عندها أمراض منعها الأطباء من الصوم. تسأل هي تقول: بالنسبة للكفارة هل تكفر كل يوم أم تكفر مثلا عن شهر واحد؟ أختي سحر بارك الله فيك وحفظ الله الوالدة ومتعها بالصحة والعافية، بالنسبة لمسألة الكفارة هي مخيرة، إما أن تطعم كل يوم، يوميا تطعم ويكون هذا الإطعام بدل عن اليوم، وإما أن تطعم بعد مرور أسبوع مثلا، كل أسبوع تطعم عن السابق، في آخر الأسبوع تطعم عن سبعة مساكين عن سبعة أيام، وإما أن تطعم آخر الشهر مثلا، يعني عندها كل أسبوع 4 أسابيع، أو آخر شهر رمضان تطعم، آخر شهر رمضان تطعم، تقول لي ما هو الأفضل؟ الأفضل اللي تقدر عليه. ما هو الذي تقدر عليه؟ لأن بعض العلماء كره أن الإنسان يطعم قبل رمضان أو يطعم في أول رمضان عن 30 يوم. لماذا؟ قالوا لأنه ما يدري يعيش ولا لا، وما تحقق الوجوب. يعني اليوم الأول نعم واجب عليه، الطيب اليوم الثاني يجب عليه، الله أعلم في علم الغيب. لاحظت كيف؟ فالمقصود بأن لو خلت آخر الشهر ما في بأس، لو أطعمت كل أسبوع ما في بأس، لو أطعمت يومين ما في بأس. الأفضل وش اللي يناسبها وش اللي يناسبكم، أو مثلا تسوي طعام وتجمع عليه فقراء ومساكين مثلا ممن تعرفهم، أو تسوي طعام وتوديه لبيت من الفقراء والمساكين في 7 ولا 8 ولا 10 أشخاص بهذه الطريقة. بارك الله فيك. سحر بن أبو ظبي تسأل تقول بأني سمعت بأن من قال سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بأن هذا فيها أجر عظيم جدا. تقول هل هذه الأذكار والأدعية والأذكار فعلا تكون يعني بالآلاف بالنسبة للإنسان؟ أختي سحر بارك الله فيك، عندنا بالنسبة للذكر على نوعين، ذكر مضاعف وذكر غير مضاعف. غير مضاعف، ما معنى الذكر المضاعف؟ الذكر المضاعف مثل هذا اللي ذكرتيه، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وهذا من الأدعية العظيمة. لماذا؟ لأنه جمع كل شيء، كأنه سبح الله تعالى عدد ما خلق وعدد رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. مداد كلمات. هناك الذكر غير المضاعف، وهو الذي يقوله الإنسان بالعدد، سبحان الله 100 مرة مثلا أو 1000 مرة، هذا يسمى العدد. طيب أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ لا شك بأن الأفضل هو الذكر العددي. الذكر العددي لماذا؟ لأن الذكر العددي هذا فيه زيادة عمل، فيه زيادة عمل. والقاعدة الشرعية أن كل عبادة فيها زيادة عمل مشروعة فهي أفضل عند الله سبحانه وتعالى، إلا ما خصه الدليل، مثل صلاة القصر في السفر 2 ركعة أفضل من 4 ركعات، لأن الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سافر سفرة إلا وقصر صلى الله عليه وسلم. ولذلك مثلا قراءة القرآن، الآن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. يعني أنت الآن لو جيت قرأتي قل هو الله أحد 3 مرات تعدل كم؟ القرآن كله، القرآن كله. لكن هل الأجر مثل لو أن قرأت القرآن كامل؟ لا، يختلف، يختلف. ولذلك لو جيت تقرأين القرآن كاملا فإن هذا في أجر عظيم. أما الذكر المضاعف الذي جاء النص عليه مثل هذا الحديث فهذا أفضل بهذا الاعتبار. كيف بهذا الاعتبار؟ إني أوظفه في أذكار الصباح، في أذكار المساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في أذكار الصباح والمساء يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات، وجاء في لفظ سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلمات. ها، لكن هذا بهذا الاعتبار أفضل، لكن بالاعتبارات العادية، الذكر العادي، العادي جالسة أنت العصر تذكرين الله مثلا، تقولين سبحان الله 100 مرة، الحمد لله 100 مرة، لا إله إلا الله 100 مرة، الله أكبر 100 مرة، لا حول ولا قوة إلا بالله مثلا 100 مرة، أفضل من أنك تأتي بهذا الذكر في غير أذكار الصباح والمساء. أبو محمد من الشارقة بارك الله فيه يقول بالنسبة سؤال في سؤاله الأول، يقول اليتيم إذا بلغ سن الرشد من الجنسين هل يبقى يتيم ولا يرتفع عنه وصف اليتم؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لليتيم إذا بلغ من الجنسين سواء كان ذكرا أو أنثى لا يسمى يتيما، وذلك لما جاء في السنن والمسند بإسناد جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام. ولذلك إذا بلغ الذكر أو بلغت الأنثى فإنه يرفع عنهم وصف اليتم، لا يسمون أيتاما. أبو محمد يسأل يقول كيف يمكن للمسلم أن يتبع أحد المذاهب الفقهية المعروف؟ أبو محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يعتقد بأن ما يتبعه هو القرآن والسنة، هذا أول ما يجب على المسلم أن يعتقده، بأنه يجب عليه أن يتبع نصوص القرآن والسنة، وهذا هو الذي أمرنا الله جل وعلا به. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال جل وعلا من يطع الله ورسوله، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، ونصوص الأمر بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصر يعني في القرآن والسنة، فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني يجب على الإنسان بعد موالاته لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم أن يوالي أولياءه، وأعظم الأولياء بعد الأنبياء والصحابة هم العلماء، هم العلماء، ولذلك يكن لهم الاحترام والتقدير ويعتقد بفضلهم، لأن الله جل وعلا فضلهم. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العلماء ورثة الأنبياء، إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، يعني هم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذن يجب على الإنسان بعد موالاته لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام واتباع الكتاب والسنة أن يوالي العلماء، لأنهم هم القائمون على الأمة مقام الأنبياء في التعليم والتذكير وفي البيان وفي تنقية الإسلام مما يشوبه ويكدره من البدع والمحدثات، ويحرصون على حماية الإسلام، هكذا جعلهم الله عز وجل. المسألة الأخرى لا بد أن يعتقد الإنسان بأنه ليس هناك عالم من العلماء قال للناس اتبعوني ولا تتبعوا غيري، ما يوجد أحد. إمام دار الهجرة الإمام مالك، هذا العالم العملاق، الإمام الجهبذ، لما جاء أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي وأراد أن يعمم كتاب الموطأ على جميع المسلمين، ها، وعرض هذا على الإمام مالك، ما فرح الإمام مالك بهذا؟ يعني الطبيعي أن الواحد يفرح أن يأتي الخليفة ويقول كتابك هذا سنعممه على جميع الدنيا، لا هو ما فرح، قال لا يا أمير المؤمنين، تفرق الناس واختلفوا ونقلوا مسائل، يعني الناس انتقلوا، ما أدري أنا هذا مبلغ علمي. فلذلك ما قبل دعوة الخليفة أبو جعفر المنصور أنه يلزم الناس بكتاب الموطأ. هذا هو الفقه. الشافعي أبو حنيفة أحمد هؤلاء الأئمة العمالقة ما منهم أحد قال لازم تتبعوني الحق معي أبدا أبدا، وإنما قاعدتهم وكلمتهم السواء اللي اتفقوا عليها، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وخذ من حيث أخذوا، لا تقلدني ولا تقلد فلانا ولا فلانا، ولكن خذ من حيث أخذوا. وهذه المدارس الفقهية هذه نشأت بعد وفاة هؤلاء الفقهاء، بعد وفاتهم نشأت هذه المذاهب، طلابهم تلاميذهم وضعوا قواعد لفقههم، خرجوا مسائل، كتبوا، صنفوا، وأصبحت المذاهب اللي ارتضاها أهل الإسلام. الأمر الآخر وهو أن المسلم لا يجوز له أن يتعصب على قول ويوالي ويعادي عليه ويجعله محل للانتصاب والانتصار وللولاء والبراء، ما يجوز، وإنما يتعصب للحق للقرآن والسنة، هذا الذي يتعصب لهم. أما أقوال الرجال فمعروضة على النصوص، فإن وافقت النصوص على العين والرأس، وإن خالفت النصوص قلنا هذا العالم يدور فقهه بين الأجر والأجرين، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. حتى لو أخطأ، لماذا؟ أجره ليس على الخطأ وإنما على الاجتهاد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فله أجر. مسألة أخرى، إذا والله رأى مثلا ولي الأمر أن يعتمد مذهب من المذاهب الفقهية في القضاء مثلا، يرى بأن هذا المذهب لأن القاضي ملزم بخلاف المفتي فهو مخبر، فيرى بأن حتى يضبط يعني الناس ويبقي هيبة الدولة وهيبة الإسلام وهيبة
الأحكام القضائية يلزمهم بمذهب معين له ذلك، وهذا لم يخالف فيه أحد. ولذلك أحيانا تكون هناك أحكام قضائية يلزم فيها الناس. لماذا؟ لجمع الناس ولإبقاء هيبة القضاء وهيبة الدولة وهيبة ولي الأمر، وهذا أمر متقرر من قديم الزمان. قد يخالف في هذا المفتي مثلا، لكن لا يلزم أن ينقض حكم القاضي. فلذلك كذلك يعني لعلي أختم الكلام حول هذا طويل يا أبو محمد، الشخص الذي يريد أن يترقى في العلم ماذا يصنع؟ ها، إذا أراد أن يطلب العلم يطلبه في البداية على مذهب من المذاهب الفقهية، وهذا قرره الجهابذة من أهل العلم. ولذلك يأخذ فقه مذهب من المذاهب الفقهية ويدرسه بعناية، ويعرف أصول هذا المذهب وقواعد هذا المذهب ويعني كل ما يتعلق به، ثم بعد ذلك يبدأ يترقى حتى ينظر في الأصلين كما هي طريقة أهل العلم، ويبدأ يتخير بعد ذلك وينعتق عن قضية التمذهب بالنظر في الدليل. بهذه الطريقة أعتقد بأنه سيصل إلى يعني مرحلة يصدق أن يقال بأنه طالب علم يتخير، يعني يجتهد، بشرط أن تكون قد توفرت عنده أدوات الاجتهاد، بلغ الأهلية في أن ينظر في الأصلين. بارك الله فيك. الجواب حول هذه المسألة طويل يا أبو محمد، أنا اختصرته واللي يحتاج إلى حلقة كاملة، لكن لعل هذا إن شاء الله فيه كفاية وبركة. أبو محمد يسأل يقول: هل يؤثم المسلم في حالة عدم رغبته في الزواج؟ أبو محمد بارك الله فيك، الجواب لا، لا يأثم إذا كان الشخص ليس لديه رغبة في الزواج. ولذلك العلماء من في مسائل النكاح يجرون عليه الأحكام التكليفية الخمسة، الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب أو الواجب والمكروه والمحرم، الواجب والمسنون والمحرم والمكروه والمباح والمباح. فذكروا من جملة ما ذكروا المباح، قالوا إذا كان الإنسان ما عنده رغبة في النكاح وهو قادر على السيطرة على نفسه ويعرف بأنه يعني لا يسلك طريق الحرام، ما يجبر على ذلك ولا يؤمر به ولا يؤمر به. لكن هل تركه للنكاح أفضل؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. لكن شخص يقول: لا والله أنا ما لي رغبة ولا عندي ميول ولا عندي كذا، وعندي اهتمامات مثلا معينة، هو صادق في هذا، يعني ليست عاطفة، لا هو صادق، لا حرج، لا يجبر على ذلك. أبو محمد من الشارقة يسأل يقول: ما حكم الاحتكار في الإسلام؟ أبو محمد بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ. فالاحتكار لا بد من تعريفه وذكر ضوابطه ومعالمه، لأنه ليس كل احتكار محرم. الاحتكار المحرم هو أن يقوم تاجر أو تجار بإمساك السلع وعدم عرضها في السوق، وهذه السلع للناس بها حاجة أو ضرورة، للناس بها حاجة أو ضرورة. من أهل العلم من ذهب إلى الطعام فقط، لا يحتكر إلا خاطئ، يعني الطعام، قالوا لأن الناس يضطرون إلى الطعام فهم يحتكرونه، يضعونه في المستودعات حتى يرتفع السعر ويغالون في الأسعار ثم يبيعون الناس. من أهل العلم من ذهب إلى أن هذا عام في كل ما يتضرر به الناس إذا احتكر، في كل ما يتضرر به الناس إذا احتكر. فلذلك أفترض لو الحديد مثلا، الحديد ليس طعام ولا شراب، لو أن مثلا أصبحت هناك طفرة عمرانية مثلا في البلد زين، وقام تاجر الحديد وأمسك الحديد وضعه في المستودعات، قال: ما في حديد معروض في السوق، ما عرضه، فيطلبون الناس لا يجدونه، فيبدأ برفع السعر، يكون هو خاطئ، ارتكب محرما، ارتكب محرما. أمر آخر، إذا كان الشيء موجود في السوق لكن التاجر يقول: أنا ما أحب أني أبيع، يعني أفترض مثلا حديد، عندي الآن أكثر من وكيل للحديد مثلا، أكثر من وكيل للحديد، واحد من التجار قال: لا أنا ما أبيع. لماذا؟ قال: حر، ما يجبر ولا يكون خاطئ. لماذا؟ لأن الحديد موجود في السوق. الرز مثلا، الرز الرز أصبح من ضروريات الناس أو حاجياتهم عفوا، أغلب البيوت يأكلون الرز، عندي أكثر من وكيل للرز، أكثر من تاجر مثلا، واحد من التجار قال أنا ما أبيع، لماذا؟ قال حر أنا ما حد يجبرني. طيب السوق، قال السوق فيه تجار عشرات بالمئات، ما يكون محتكر في مثل هذه الحالة يا أبا محمد. صوفيا من السويد سألت مجموعة أسئلة، في سؤال الأول تقول هل الدعاء لازم يكون باللغة العربية في الصلاة وخارج الصلاة؟ صوفيا بارك الله فيك، بالنسبة للدعاء لا يلزم أن يكون باللغة العربية سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة، هذا الدعاء انتبهي، أنا أتكلم عن الدعاء، يعني إذا دعوتي في سجود تقول اللهم اغفر لي وارحمني مثلا، أما ألفاظ الصلاة وأذكار الصلاة فيلزم أن تكون باللغة العربية، وأهم ذلك قراءة الفاتحة تكون باللغة العربية وقراءة القرآن كذلك، لكن لو دعوت في السجود بغير اللغة العربية لا حرج، بعد أن تأتي بسبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ولذلك الله عز وجل لا تختلف عليه اللغات ولا اللهجات، فهو سبحانه وتعالى اللغات كلها عنده مسموعة، وأيضا ربنا جل وعلا هو الذي خلقها ولذلك لا تختلف عليه جل وعلا. صوفيا تقول يعني هذا الدعاء اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه، تقول يعني كيف يقال هذا؟ أختي صوفيا بارك الله فيك، طبعا جاء في قول الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة، أهل البدعة يعني أهل البدع تسود وجوههم يوم القيامة والعياذ بالله، ولذلك قد يكون الإنسان في هذه الدنيا أسودا سواد الغراب، ها يبعث يوم القيامة وجهه أبيض كالشمس وكالقمر، لماذا؟ بسبب ما اعتقده من كتاب الله ومن سنة رسول الله وما تابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة، وقد يكون الرجل أو الإنسان وجهه مثل الشمس في الدنيا أو القمر بياضا يبعث يوم القيامة أسودا، نسأل الله العافية والسلامة بسبب البدعة، بسبب البدعة نعوذ بالله من ذلك. ومن أهل العلم من قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هذا من حيث الجزاء، يعني بالنسبة للأثر المترتب على البشارة، فأهل السنة وأهل الاتباع وأهل الحق يبشرون فتبيض وجوههم، وأهل البدعة والمخالفة حينما يبشرون بالنار والعياذ بالله تسود وجوههم وتتغير، مثل الإنسان في الدنيا أحيانا قد يأتيه أمر مفرح فتبرق أسارير وجهه وتتوسع بشرة وجهه انفتاحا وانفراجا، ومن الناس من يبشر بسوء والعياذ بالله أو بخبر سيء فتجد الظلم على وجهه وتجد التغير الوجه والعياذ بالله بسبب يعني هذا الأمر، فهذا ذكره العلماء كوجه من أوجه التفسير أن هذا هو حاصل يوم القيامة، والدعاء بهذا طيب، أن تقول اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه، هذا من الأدعية الطيبة. صوفيا تقول إذا كنت مثلا في مدينة وليس عندي المحمول أو الموبايل، ذكرت تقول ولا أعرف القبلة ما العمل؟ صوفيا بارك الله فيك، يعني بالنسبة للقبلة شرط استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، يجب على المصلي أن يستقبل القبلة وأن يجتهد في استقبال القبلة، والقبلة تعرف بعلامات منها النجوم، قال تعالى وبالنجم هم يهتدون، فإذا كان الإنسان عنده خبرة ودراية بالنجوم وما هو النجم الذي يشير إلى القبلة مهم، كذلك مكان الإنسان، فإذا كان الإنسان في الغرب فسيتجه إلى المشرق مثلا، وبعد المسافة تتحقق فيها الإصابة القبلة بقدر كبير جدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. الأمر الثاني السؤال، وكذلك النظر إلى محاريب المساجد، فإذا كنت في مدينة فيها محاريب تسأل تنظرين إلى محراب المسجد، وكذلك الاستعانة الآن بالتقانات الحديثة هذه الأجهزة والتطبيقات إذا كان ما عندك محمول تسألين جارك أو جارتك أو شيء، تحاولي أن تجتهدي. إذا والله انسدت عندك المعارف كلها السماوية والأرضية والتقنية، ها تجتهدين. ما معنى تجتهدين؟ تنتظرين 5 دقائق 10 دقائق، تنظرين في السماء، تنظرين في الجهات، تدخلين على مثلا جهاز معين، تحاولين أن يعني تتلمسي بأن والله يعني تقريبا هذه القبلة، وتصلين. إن أصبت الحمد لله، ما إذا ما أصبتي ليس عليك شيء أيضا، والحمد لله، الحمد لله على التمام، لأن وقت البرنامج انتهى والأسئلة أيضا انتهى. ها غدا أعتذر منكم، ليس عندي برنامج مباشر، وكذلك يوم الجمعة عندنا حلقة تسجيل الإجابة على أسئلة الواتساب، ويوم السبت كذلك. ألتقيكم على خير إن شاء الله يوم الأحد القادم بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.